السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وجعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. من التزم سنته اهتدى واستقام، وثبت وكان أمة بين الأنام. ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون فضل الله وثوابه، نجتمع في هذا المكان الشريف ونحن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجور التي وعد بها، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. نرجو الله عز وجل في مجلسنا هذا أن يكتب لنا أجر الحاج الذي قد تم حجه، وأن يكتب لنا أجر المجاهد في سبيله. درسنا في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، وكنا نتكلم في مجلس البارحة عن أفعال الحاج، وتكلمنا عن دفع الحاج من عرفة وكيف يكون، ووقفنا عند مزدلفة، فلعل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما.
نعم، الحاج إذا دفع من عرفة وسار بسكينة ووقار ووصل إلى مزدلفة، فإنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا، ويقصر العشاء. والظاهر والله أعلم أنه يصلي المغرب فور وصوله، فور أن يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب قبل حط الرحال وإناخة الركائب، ثم يصلي العشاء قبل أن يحل الناس في منازلهم. بمعنى أن السنة للحاج إذا وصل مزدلفة أن يبدأ بصلاة المغرب قبل أن ينيخ الركائب، وقبل أن يوقف السيارة في موقفها النهائي إذا كان يعني لها موقف آخر، وقبل أن يحط الرحال يبدأ بصلاة المغرب ثم ينيخ ركائبه، ثم يصلي العشاء قبل أن ينزل في منزله. فإن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني في المكان الذي ينيخ فيه بعيره، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، متفق عليه. وجاء عنه أنه قال: حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا، يعني لم يحلوا أمتعتهم من فوق دوابهم، وإنما أناخوا الركائب فقط في منازلهم، حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. رواه مسلم في الصحيح. يعني أنهم صلوا المغرب ثم أناخوا الركائب وأبقوا المتاع فوقها، ثم صلوا العشاء ثم أنزلوا متاعهم من فوق الركائب. وقال جابر رضي الله عنه: أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. إذن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة يؤذن ثم يصلي المغرب، ثم يقام للصلاة فيصلي المغرب، ثم إذا احتاج أن ينيخ دابته أناخها، ثم يقام للعشاء فيصلي العشاء ولا يتنفل بينهما. لكن هنا ننبه إلى أمر يغفل عنه كثير من إخواننا الحجاج في هذا الزمان، حيث أن السيارات تزدحم في هذه الأيام، وقد يتأخر الحاج في وصوله إلى مزدلفة فلا يصل إلا قبيل الفجر، فهنا يصلي قبل نصف الليل ولو في الطريق ولو في عرفة. إذا جاء نصف الليل وهو لا زال في عرفة لم يخرج فإنه يصلي المغرب والعشاء، وإذا أدركه الوقت قبيل منتصف الليل وهو في الحافلة في الطريق فإنه يصلي المغرب والعشاء ولا يؤخرها عن الوقت. فإن لم يتيسر له النزول فإنه يصلي في السيارة، يومئ بالسجود والركوع، ولا شك أنه وهو متوجه إلى مزدلفة يكون متوجها إلى القبلة في الحافلة فيصلي على حاله. أما إذا كان يرجو أن يدرك المغرب والعشاء في مزدلفة قبل نصف الليل فإنه لا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس.
يعني إذا وصلها وصلى المغرب والعشاء فإن السنة أن يضطجع مباشرة ولا يشتغل بلقط الحصى ولا بغير ذلك، ولا بأس أن يتعشى، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتعشى بعد أن يصلي العشاء، ولكن لا يشتغل بلقط حصى ولا بسمر. فهذه السنة، السنة أن يضطجع مباشرة. وهل يصلي الوتر؟ العلماء لهم رأيان. رأي يقول إنه في تلك الليلة لا يصلي الوتر، لأن ظاهر حديث جابر ذلك، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى أصبح، اضطجع حتى أصبح، وهذا فهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر. وقال بعض أهل العلم: بل يصلي الوتر فيستحب له أن يوتر، لأن جابر رضي الله عنه حكم رآه، ولا شك أن جابر قد نام فلا يدري عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بالاستفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا، وكان يواظب، وكانت أسماء رضي الله عنها تصلي بالليل في مزدلفة وتقول هل غاب القمر، هل غاب القمر، حتى أخبرت أنه قد غاب القمر، وهذا في صحيح البخاري. وصلاتها بالليل حملت على الوتر، أنها كانت تصلي وترها، فهذا يدل على مشروعية أن يصلي الوتر، وهذا أقرب والله أعلم، أن الحاج في مزدلفة يصلي الوتر. ثم يصلي الفجر في أول وقتها. يخطئ بعض الحجاج فيصلون الفجر قبل الوقت ظنا منهم أن هذا هو المعني بالمبادرة بصلاة الفجر، وهذا لا يجوز، ولا تصح الصلاة قبل وقتها. لكن يستحب أن يصلي الفجر في أول الوقت لقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، رواه مسلم في الصحيح. فقوله حين تبين له الصبح يعني في أول الوقت فبادر. قال العلماء: والحكمة في هذا أن يتسع الوقت للوقوف، فإن الوقوف يكون بعد صلاة الفجر، والدفع يكون قبل طلوع الشمس، فلو أخر صلاة الفجر لا يبقى له وقت ليقف، فكانت المبادرة في أول الوقت من أجل أن يتسع الوقت للوقوف. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو.
قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، رواه مسلم في الصحيح. المشعر الحرام عند جمهور أهل العلم هو مزدلفة، مزدلفة كلها هي المشعر الحرام، وسميت بالمشعر الحرام مقابلة لعرفة، فإن عرفة هي المشعر الحلال، لأن عرفة ليست من الحرم، ومزدلفة من الحرم، فسميت بالمشعر الحرام. وكان السلف، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يطلقون على جزء من مزدلفة المشعر الحرام، كل مزدلفة هي المشعر الحرام، وهناك جزء منها يسمى المشعر الحرام، وهو جبل قزح، وهو جبل صغير أزيل الآن قبل المسجد. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: حتى أتى المشعر الحرام، يعني أتى جبل قزح الذي يسمى المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك وبين أن مزدلفة كلها موقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة، وهذا عند مسلم في الصحيح، وعند ابن ماجه: وكل المزدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر. فبطن محسر وهو الوادي بين مزدلفة ومنى ليس من مزدلفة، ليس من مزدلفة. ولذلك أصح أقوال أهل العلم أنه لا يوجد مكان في مزدلفة يستحب الوقوف فيه، وإنما يقف المؤمن حيث تيسر له في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في الوقوف بين جميع أجزاء مزدلفة، فقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. فإذا تيسر للإنسان أن يقف عند المشعر الحرام متأسيا لأنه قريب من هذا فهذا حسن، وإلا فيقف حيث تيسر له ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويهلل ويكبر ويوحد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمة الله عليه ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآيتين إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس.
نعم، هذا الدعاء استحبه الشافعية والحنابلة، وقالوا يستحب أن يدعو بهذا الدعاء، ولم يذكروا له أصلا. وقد تتبعت كتب الحنابلة والشافعية فلم أرى لهذا الدعاء أصلا يذكر عندهم، وقال الحافظ رحمه الله لم أره مأثورا، لم أره مأثورا، لم يرد لا في حديث ولا في أثر، ولكنهم استحبوه للمناسبة. والصحيح أنه لا يستحب دعاء معين، إذ لو كان هناك دعاء معين يستحب لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء خفيا ولم ينقل من دعائه شيء، علمنا أن الباب واسع في الدعاء، فيدعو الإنسان بما أحب. ويستحب أن يكون الذكر والتهليل والتكبير بصوت مسموع، وأن يكون الدعاء بصوت خفي، لأن هذا هو ظاهر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة لو لم يسمعوا التكبير ما عرفوا أنه يكبر، ولو لم يسمعوا التهليل ما عرفوا أنه يهلل. وأما الدعاء فتظهر علاماته فعرفوا أنه يدعو، ولم ينقلوا لفظا واحدا عنه في الدعاء، فعلمنا بهذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء خفيا. فالسنة أن يخفي المسلم الدعاء. نعم،
رفع اليدين.
نعم، رفع اليدين ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا بلغ محسرا أسرع.
نعم، قدر. قال ويقف حتى، ولا ما هي عندك؟
لا قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس.
نعم، في بعض النسخ قال ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، يعني أن الوقوف يكون إلى ظهور النور قبل شروق الشمس ثم يدفع. لحديث جابر قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، رواه مسلم. طيب لماذا يدفع قبل طلوع الشمس؟ بقصد مخالفة الكفار، وقصد مخالفة الكفار أصل شرعي عندنا يا إخوة حتى في مواطن العبادة. كان الكفار لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وترتفع ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس مخالفة لهم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه. فالقصد من هذا مخالفة المشركين. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
يستحب أن يكون الحاج في دفعه من مزدلفة ماشيا بسكينة ووقار وطمأنينة ورفق، حتى إذا جاء وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يسرع. طيب لماذا يسرع هنا؟ قال العلماء: للإسراع هنا حكمتان. الحكمة الأولى مخالفة أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية إذا بلغوا هذا الوادي يقفون ويتفاخرون بالأنساب والأشعار، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم. والحكمة الثانية أن هذا الوادي هو الذي حبس فيه فيل أبرهة الذي أراد أن يهدم به الكعبة، وأنزل على قومه فيه العذاب فأرسلت عليهم الطير الأبابيل. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء إلى مكان فيه عذاب يسرع، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن يمشي الإنسان في دفعه من مزدلفة بسكينة ووقار، حتى إذا وصل بطن محسر حرك قليلا، كما قال جابر في حديثه الذي في صحيح مسلم. وقال الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع، قال في عشية عرفة عندما دفعوا وغداة جمع عندما دفعوا من مزدلفة، قال للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا، رواه مسلم. طيب نلحظ هنا أن المصنف رحمه الله قال قدر رمية بحجر. هذه الجملة تقولها العرب لتحديد مسافة ليست بعيدة، تقول للعرب مثلا: أين بيت فلان؟ فيقول: أمامك قدر رمية بحجر. ولا زال أهل البادية يستعملون هذا إلى اليوم، يقول: أمامك رمية حصاة، ويقصدون بهذا مسافة ليست بعيدة، لأن كأنك رميت الحصاة فحيث تقع الحصاة يكون المكان. طيب من أين أخذ المصنف هذه الجملة في هذا الموطن برمية حجر؟ نقول أخذه من رواية مالك رحمه الله والبيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. فمن هنا ذكر المصنف هذا. والحاج وهو في الطريق يلقط سبع حصيات، ليرمي بها جمرة العقبة، هذه السنة. واليوم يصعب على الناس أن يلقطوا الحصى من الطريق، فيلقطه الإنسان بعد وقوفه إذا أراد أن يدفع من مزدلفة، يلقط 7 حصيات. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى. قال: فلقطت له 7 حصيات، هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه ابن عبد البر والنووي والألباني. النبي صلى الله عليه وسلم لما سار من مزدلفة قال لابن عباس: القط لي 7 حصيات، فلقط له 7 حصيات. هذه الحصيات كحصى الخذف، وحصى الخذف مثل الحمصة الكبيرة، وهو الذي تضعه بين أصبعيك إذا أردت أن ترمي خذفا، ليس بكبير وليس بصغير جدا، وإنما بمقدار الحمصة. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن الغلو، وللأسف أن نرى الغلو كثيرا عند الحجاج، ولا سيما في مسألة الرمي، فتجد أن بعض الحجاج يحرص على أن يأتي بحصى كبير، وقد يرمي 7 حصيات ثم يرمي بخشبة أو بحذاء أعز الله السامعين، ويظن بهذا أنه يؤذي إبليس، لأنهم يظنون أنهم يرمون إبليس حقيقة. وهذا لا شك أنه حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمثال هؤلاء فرموا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ونهى عن الغلو، وبين أن الغلو في الدين قد أهلك الذين قبلنا. فمن أراد الثواب وإغاظة إبليس فليلزم السنة. وهذا الذي يحصل من بعض الحجاج الذي يأمر به هو إبليس ليوقعهم في المخالفة. فهذه هي السنة. نعم.
قال رحمه الله: حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها 7 حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاه ويرفع يده في الرمي.
نعم، يشرع للحاج إذا وصل منى أن يبادر برمي جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي آخر الجمار إلى جهة مكة، الفقهاء يقولون آخر الجمار من منى وأولها من مكة، يعني إذا جئت من منى فجمرة العقبة آخر الجمار، وإذا جئت من مكة فجمرة العقبة أول الجمار. هذه الجمرة قال الفقهاء رميها تحية منى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل منى رمى جمرة العقبة. فهذه سنة وأمر مستحب أن يبادر الحاج برمي جمرة العقبة فور وصوله. ويرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، الخذف كما قلنا هو بقدر الحمصة الكبيرة العامة يسمونها البليلة، يسمونها البليلة يعني الحصى بهذا المقدار، ويكبر مع كل حصاه. وليس المقصود بالرمي إصابة الشاخص، وليس المقصود بالرمي الشدة في الرمي، وإنما المقصود بالرمي أن يقع الحصى في المرمى رميا، فيخطئ بعض الناس فيظن أنها لابد أن تصيب الشاخص، فقد تصيب الشاخص وتخرج فلا تعتبر شيئا. ويخطئ بعض الناس فيظن أن المقصود الرمي الشديد فتجده يرمي بقوة، وهذا تترتب عليه مفسدتان. المفسدة الأولى أنه في الغالب يصيب الشاخص فترتد الحصى فلا تقع في الحوض من قوة الرمي، والمفسدة الثانية أنه قد يصيب المؤمنين فيؤذيهم، فإن كثيرا من الحجاج يرمي بقوة وقد يدمي حاجا أمامه، وهذه أذية للمؤمنين، وأذية المؤمنين عظيمة جدا، فوق أن هذا خلاف السنة، فوق أن هذا خلاف السنة. فالمقصود أن يرمي الإنسان الحصى ليسقط في المرمى. بعض الناس يخطئ فيأتي عند الحوض ثم يمسك الحصى هكذا يسقطه إسقاطا، هذا ليس برمي، هذا ليس برمي. وكل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى، يعني من منى، لكونها أيسر للوصول إلى العقبة، ولذلك قال: التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، رواه مسلم. وجاء عند مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وفي هذا بيان الرمي والمرمي، أن الذي يرمى مثل الذي يكون في الخذف، وأن الإنسان يرمي هكذا كأنه يخذف، يرمي هكذا، ففي هذا بيان السنة في الرمي. نعم.
قال رحمه الله: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي.
نعم، لا شك أنه يكبر إذا رمى، يكبر مع كل حصاة، فكلما رمى حصاة كبر، كلما رمى حصاة كبر. طيب، متى يقطع التلبية؟ قال المصنف: يقطع التلبية عند ابتداء الرمي، وهذا قول الجمهور، قالوا تقطع التلبية عند ابتداء الرمي. لماذا؟ قالوا: لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة، حتى أتى جمرة العقبة، وهذا في الصحيحين. فقالوا: إذن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة قطع التلبية. وفي رواية: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا أيضا في الصحيحين. طيب حتى رمى يحتمل أن يكون عند بداية الرمي ويحتمل أن يكون عند نهاية الرمي، والجمهور رجحوا أنه عند بداية الرمي للرواية الأخرى حتى بلغ الجمرة. والأقرب والله أعلم أن السنة أن يقطعها مع آخر حصاة، فلا يزال يلبي وهو يرمي، لقول الفضل: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية. فلما رماها قطع التلبية، رواه ابن ماجه. وهذا يدل على أنه قطع التلبية بعد الرمي، قطع التلبية بعد الرمي، فهذا الأقرب والله أعلم. وتقدم معنا أن بعض العلماء يقولون إنه يقطع التلبية في عرفة، وهذا المعروف عند المالكية، وقلنا إن السنة واضحة بينة في استمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة، فإذا رماها فإنه يقطع التلبية. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها.
نعم، أي يستحب عند رمي جمرة العقبة أن يرميها من بطن الوادي لا من أعلى الجبل، لأنها كانت ملاصقة للجبل إلى قريب، كان هناك جبل تلاصقه جمرة العقبة، ثم أزيل الآن. السنة أن ترمى جمرة العقبة من بطن الوادي لا من أعلى الجبل ولا من الجهة الأخرى. وقد رمى عبد الله من بطن الوادي، فقيل له يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، فقيل له يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، يعني من أعلى الجبل، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رواه البخاري. يعني أن رميها من بطن الوادي هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الرحمن بن زيد أنه حج مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رواه البخاري في الصحيح. طيب، الآن ظاهر هذه الرواية أنه يرمي من بطن الوادي ويجعل مكة على يساره ومنى على يمينه، والمصنف قال: ويستقبل القبلة، قال: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. من أين جاء باستقبال القبلة؟ جاء باستقبال القبلة من الرواية التي عند الترمذي وابن ماجه، أن ابن مسعود رضي الله عنه لما أتى جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره، رمى من نزلت عليه سورة البقرة وصححه الألباني. فهنا في هذه الرواية أنه استقبل الكعبة، ولذلك قال المصنف ويستقبل القبلة. والظاهر والله أعلم أن لفظة ويستقبل الكعبة وهم، وأن الصواب ويستقبل الجمرة، يعني يستقبل جمرة العقبة، لأن هذا هو مقتضى رواية البخاري، جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، فتكون الجمرة هي التي في قبلته، يعني هي التي أمامه. ولذلك يظهر والله أعلم أنه لا يستحب أن يستقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة، وإنما يجعل القبلة عن يساره ويجعل منى عن يمينه. واستقبال الكعبة المذكور في هذه الرواية وهم، والمقصود استقبل الجمرة. ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا عند رمي الجمار. نعم.
قال يرحمه الله: ثم ينحر هديه.
ثم ينحر هديه إن كان قارنا أو متمتعا أو مفردا تطوع بالهدي، فإنه ينحر هديه من الإبل ويذبح هديه من البقر أو الغنم، والأفضل أن يكون هذا بيده، أن ينحر هو أو يذبح هو، ويجوز أن يوكل غيره في ذلك، ويستحب أن يأكل منه. قال جابر رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بدنة بيده. قال العلماء: على قدر سني عمره، فإن عمره كان 63 سنة، فنحر 63 بدنة بيده الشريفة. ثم أمر علي رضي الله عنه، قال جابر: ثم أعطى عليا ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كريم، أهدى 100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا توقد في بيته النار شهرا وشهرين، لأنه لا يوجد ما يطبخ، من كرمه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يبقي شيئا. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى 100 بدنة. واليوم بعض الحجاج يبخل بشاه، يجعل العمرة بعد الحج حتى لا يذبح شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100، ليست 100 شاة، 100 بدنة. فأين المتشبهون؟ على الأقل يحرص الإنسان على أن يكون من أهل الهدي بأن يكون متمتعا، فإن لم يكن فليكن قارنا، فإن لم يكن فالتطوع طيب وليس بواجب. ولما كانت 100 يصعب أن يأكل منها كلها صلى الله عليه وسلم، أمر بقطعة من كل بدنة منها فطبخت في قدر فشرب من المرقة، فكأنه أخذ منها كلها لأن المرقة تختلط، وأكل ما تيسر من اللحم. نعم.
قال يرحمه الله: ثم يحلق رأسه أو يقصره.
يعني أن الرجل يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصره، والأفضل الحلق، والحلق يا إخوة هو إزالة الشعر بالموس، ليس من الحلق إزالة الشعر بالماكينة. الآن يذهب بعض الناس إلى الحلاق يقول ماكينة رقم 5 رقم 3 ماكينة، ويظنونه حلقا لأن الناس تسميه حلقا. الحلق هو الحلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو بالموس، فالماكينة نوع من التقصير، الماكينة نوع من تقصير الشعر. فالتقصير هو أخذ الشعر كله مع إبقاء أصله، ليس التقصير أن تأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا، وإن قال به بعض الفقهاء، وإنما التقصير أن تأخذ من الشعر كله دون أن تستأصله. والأفضل الحلق، لماذا؟ أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، رواه البخاري. وحلقه صلى الله عليه وسلم مستفيض في جميع الروايات التي ذكرت حلقه صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين أكثر، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وجاء في رواية قال: في الثالثة والمقصرين. وجاء في رواية قال: في الرابعة والمقصرين. وكلها صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، والصحابة الذين قصروا يقولون: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ في رواية قال: الآن والمقصرين. وفي رواية قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ هنا قال: والمقصرين. وفي رواية قال رابعة: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي رواية قال: اللهم اغفر للمحلقين. يعني في رواية: اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين. إذن أنت أيها الرجل إذا حلقت شعرك في الحج أو في النسك دخلت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة 4 مرات، وإذا قصرت دخلت 1 مرة، فأيهما أربح لك، شعر أو دعوة؟ لا شك أن الحلق أفضل. والأمر الثالث لأن الحلق جاءت له فضائل ولم تذكر في التقصير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، رواه عبد الرزاق والطبراني والبزار وحسنه الألباني. وفي رواية: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، إلا كانت لك نورا يوم القيامة، رواه الطبراني. وقال الألباني: حسن لغيره. ويجوز التقصير. التقصير ليس حراما ولا مذموما، ولكن الأفضل الحلق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، وقصر بعضهم. رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
يعني إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، لبس المخيط، الطيب، إلا النساء، فلا يجوز له الجماع. ولا شك أنه إذا رمى وحلق حصل له التحلل الأول، فحل له كل شيء إلا النساء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وفي رواية لهما: ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يحل؟ قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أن حلق صلى الله عليه وسلم. فهذا ظاهر أن تحلل النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل طواف الإفاضة. لكن هل يحصل التحلل برمي الجمرة فقط؟ روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه النووي والألباني. فهذا ظاهر في أنه إذا رمى يحل ويحصل له التحلل. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح. رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وصححه الطحاوي. وقال النووي: إسناده ضعيف جدا، وضعفه الألباني. والحقيقة أنه بدراسة أسانيد الحديثين يظهر أنهما لا يخلوان من ضعف، فكلا الحديثين ضعيف. وإن كان حديث إذا رميتم وحلقتم أشد ضعفا، ولكن حتى أحاديث الرمي فيها ضعف في أسانيدها. ولذلك الفقه في مثل هذه المسألة أن يفتى قبل الوقوع بالاحتياط، وأن يفتى بعد الوقوع بالأيسر. فقبل الوقوع نقول: لا يحل المحرم حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق، أو حتى يرمي جمرة العقبة ويطوف. وبعد الوقوع إذا جاءنا شخص قال: أنا رميت ولبست، نفتي بالأيسر ونقول: لا شيء عليك، لأن المسألة اجتهادية، والأحاديث التي وردت فيها لا تخلو من ضعف. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم؟
نعم، السنة أن الحاج يبادر بطواف الإفاضة في يوم النحر، فيستحب ذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف هنا هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الفرض لأنه ركن، ويسمى طواف الصدر يعني عن منى، ويسمى طواف الزيارة وهو ركن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما السعي فهو سعي الحج وهو ركن، فالمتمتع لا بد أن يأتي به بعد طواف الإفاضة أعني السعي، والمفرد والقارن إن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم لم يسعيا بعد طواف الإفاضة، أما المفرد فبلا خلاف، وأما القارن فهو قول الجمهور وهو الراجح أنه يسعى سعيا واحدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يسعيا بعد طواف القدوم فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة. المتمتع يا إخوة عليه سعيان على الصحيح من أقوال أهل العلم للنظر والأثر، أما النظر فبين، فإنه يعتمر عمرة كاملة مستقلة ويحج حجا كاملا مستقلا، فلو لم يسع في حجه لخلا سعيه من الحج، لأن السعي الأول مستقل بدليل أنه يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ثم يحل بالحج يوم الثامن، فلو لم يسعى سعيا ثانيا بعد طواف الإفاضة لخلا حجه من السعي. وأما الأثر فلما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال رضي الله عنه: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. قال: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي. بمعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغنا من المناسك، يعني ذهبنا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، أن نطوف بالبيت وأن نسعى بين الصفا والمروة، وهذا في صحيح البخاري. وجاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا، وهذا في الصحيحين. طيب يقول لي قائل هذا طواف، أقول السلف يسمون السعي طوافا، ولا شك أن المقصود بالطواف الآخر هنا السعي، لأن الطواف بالبيت حصل من الجميع المفرد والقارن والمتمتع، والذين طافوا طوافا آخر وهم أهل التمتع إنما زادوا السعي، فدل ذلك على أنهم يسعون سعيين. وهؤلاء الصحابة مثبتون، ومن روى السعي الواحد نافي، والمثبت مقدم على النافي. ولذلك الصحيح أن المتمتع يسعى سعيين، سعي بعد طواف العمرة وسعي بعد طواف الحج. هل يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج قبل عرفة؟ الجواب لا، لأنه لم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة فرضا، ولا يجوز أن يقدمه على الوقوف بعرفة. وهذه الأعمال التي سمعناها ترتيبها أفضل لأنه السنة. قال أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. ولو قدم أو أخر جاز. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، يعني طفت للإفاضة قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. والظاهر أنهم رجال متعددون كما دلت عليه الروايات الأخرى. رواه البخاري بهذا اللفظ ومعناه عند مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. فإذا قدم أو أخر فلا حرج، والأفضل أن يأتي بها مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال يرحمه الله ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب.
ما فيه ثم قد حل من كل شيء
إلا
نعم
نعم. قال ثم قد حل له كل شيء.
نعم، يعني إذا رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي على الصحيح فقد حل له كل شيء حتى الجماع، فيجوز أن يجامع وهو في منى في أيام التشريق. قالت عائشة رضي الله عنها ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. ثم حل من كل شيء حرم منه. متفق عليه. نعم. قال ويستحب.
قال يرحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب.
يعني وبهذا نعرف يا إخوة خطأ بعض الحجاج الذين يرون أن الحاج لا يجوز له أن يجامع امرأته ما دام في سفر الحج، فبعض الحجاج يحرم ما أحل الله، فيحرم على الرجل أن يجامع بعد التحلل الثاني في أيام منى، بل بعضهم يحرم عليه أن يجامع حتى لو جاء إلى المدينة بعد الحج زائرا، بل بعضهم يحرم عليه أياما معلومة في بلده أن يأتي أهله، وكل هذا إذا تقرب به إلى الله فهو بدعة، وإذا لم يتقرب به إلى الله فهو جهل. والسنة فيها كل الخير. قال: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، أي بعد طوافه، يستحب له بعد طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم، من هذا الماء المبارك، لقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا، فانزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف ذهب إلى زمزم، فناوله السقاة دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يشرب من ماء زمزم بعد الطواف. وقال المصنف، ولعلكم لاحظتم هذا، قال: لما أحب. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني يشرب من ماء زمزم لما يريد، يريد أن يحفظ القرآن يشرب من ماء زمزم وهو يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يزداد في العلم يشرب من ماء زمزم وهو يريد أن يزداد في العلم، يريد أن يرزق بذرية يشرب من ماء زمزم وهو يريد أن يرزق بذرية، يريد أن يصلح الله له أولاده يشرب من ماء زمزم وهو يريد أن يصلح الله له أولاده. من أين جاء المصنف بهذا؟ من أين جاء بأنه يشرب من زمزم لما أحب؟ نقول: لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي، وحسنه ابن القيم والألباني. ومعنى ماء زمزم لما شرب له أن الإنسان إذا شرب زمزم بنية فإنه يرجى له حصول ما نواه، فإنه يرجى له حصول ما نواه. ومن هنا قال المصنف: لما أحب. نعم.
قال يرحمه الله: ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك.
نعم. معنى يتضلع أن يكثر من الشرب حتى يحس أن الماء قد بلغ أضلاعه، أن يشرب كثيرا، يشرب كثيرا. من أين جاء المصنف بهذا؟ بما جاء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس جالسا عنده، فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ يعني كيف أشرب منها كما ينبغي؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي. إذن هذه الرواية عن ابن عباس لو صحت فيها أنه يستحب عند شرب زمزم أن تستقبل القبلة وأن يتضلع وأن يتنفس ثلاثا وأن يحمد الله ويذكر الله، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما صححه الحاكم وصححه السيوطي، وقال ابن الملقن إسناده جيد، وضعفه الألباني، ودرسنا أسانيده فوجدناها ضعيفة فلا يصح، فلا نقول إنه يستحب أن يستقبل القبلة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب استقبل القبلة، ولا نقول إنه يستحب أن يتضلع، بل يشرب ويمتع نفسه بما شاء بهذا الماء المبارك ويتمنى، لا بأس للرواية والحديث الذي ذكرناه. وروى الدارقطني عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وضعفه الألباني، فلم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك لا يشرع هذا الدعاء عند زمزم، بل لا يشرع الدعاء أصلا قصدا عند شرب زمزم، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عندما شرب، ولكن الإنسان يشرب ويتمنى ما يريد ويرجى أن يحصل له يعني ما يتمناه. يجوز أن يشرب قائما وجالسا، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ناول النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زمزم فشرب قائما، فزمزم يجوز شربه قائما وقاعدا، وهو مستثنى من النهي عن الشرب قائما، مستثنى من النهي عن الشرب قائما. وبهذا فرغ المصنف من الكلام عن صفة الحج، ثم سيدخل إن شاء الله فيما يفعله الحاج وهو حلال، أي بعد أن يرجع إلى منى، وهذا إن شاء الله عز وجل يكون في درسنا في مجلس الغد، وهو آخر مجالسنا غدا إن شاء الله، آخر مجالسنا قبل الحج، غدا سنجلس إن شاء الله. ثم ما بقي من كتاب الحج سنأخذه في مجالس يسيرة بعد الحج حتى نتم الكتاب للإخوة، لأن لن نعود إليه. ثم سنشرح كتاب البيوع من عمدة الفقه بناء على طلب كثير من الإخوة، فإن الإخوة ذكروا أن البيوع قل ما شرحت لهم، بينما العبادات قد شرحت كثيرا. فإن شاء الله عز وجل بعد الحج نبدأ المجالس، ربما 3 مجالس أو نحوها، بشرح المتبقي من كتاب الحج، ثم نشرح إن شاء الله كتاب البيوع، ونقف الليلة هنا لنجيب على أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم ومتع الله بكم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: عادة ما أنصح أمي بترك بعض المنكرات مثل سماع الموسيقى، ولكنها تصر وتغضب، ربما أغضب أنا أيضا، فما نصيحتكم لي ولها؟
لا شك أن نصح الوالدين من أبر البر، فأنفع شيء تقدمه لوالديك أن تدلهما على خير وأن تنهاهما عن شر، ولكن نصح الوالدين ليس كنصح غيرهما. فإذا نصحت والديك فتذكر أنك ابن لهذين الوالدين، وأنهما ربياك صغيرا، وهما اللذان علماك، يعرفان عنك وأنت لا تدرك شيئا من مصالحك، وعلماك وربياك بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا جئت تنصح لهما فلا تنصح لهما نصح العالم ولو كنت عالما، ولكن اعرض بضاعتك. والله يا أبي سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، ما أدري سمعت مثل هذا ولا ما سمعت، نتأكد من هذا، هات نأتي صحيح البخاري، نأتي بصحيح مسلم، تشركه معك، فهذا أطيب لقلبه وأقرب لقبوله. وإياك أن تغضب على والديك، اغضب من أجلهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان هذا في الوالدين اللذين يأمران بالشرك، فكيف بمسلمين عندهما أخطاء؟ صاحبهما في الدنيا معروفا، وارفق بهما وابتسم لهما، ولا تقل لهما أف حتى في النصيحة، حتى وأنت تنصح إذا لم يرضى والدك لا تقل أف، ولكن إذا رأيته غضب اتركه وعاوده مرة أخرى بأسلوب حسن. ثم إذا أردت من والديك أن يقبل نصيحتك فكن ابنا مطيعا بارا، أحسن لهما. والله والله يا إخوة، إن الوالدين نعمة في الأرض لا يشعر بهما إلا من فقدهما أو فقد أحدهما. كان بعض السلف يسمون الوالدين روضة الجنة، تأخر أحد السلف عن جلسائه فقالوا له: لما تأخرت علينا؟ قال: كنت أتمرغ في الجنة. قالوا: كيف تتمرغ في الجنة؟ قال: كنت أقبل قدم أمي. فإذا أردت من والديك أن يقبل منك فأحسن لهما من الأخطاء التي نقع فيها أن الواحد منا ربما يكون قبل استقامته خيرا لوالديه منه بعد استقامته، ينشغل بطلب العلم والإخوة والجلسات عن والديه حتى قد يحس الوالد أن استقامته ليست طيبة وبالتالي ما يقبل منه. فينبغي التنبه لهذا والتعامل مع الوالدين في الدعوة ليس كالتعامل مع غيرهما، ولا هجر للوالدين، لا هجر للوالدين ولو ابتدع. الله يقول في المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن لا ترضى بفعله ولا تشاركه، ولكن انصحه وترفق به وادعه وكن ابنا بارا به حتى يستجيب لدعوتك. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أن عندهم في بلدهم دكاكين لما يشتري فيها شيء يعطي للمشتري نصف الثمن، نصف ثمن البضاعة، بشرط أن ينفق هذا النصف في هذا الدكان، وهذا الإعطاء ليس حسي لكن الدراهم تدفع في بطاقة وفاء، هل أخذ هذا النصف جائز؟
ما فهمت السؤال.
يقول ارتهن رجل ضيعة فلاحية مقابل ثمن معين بشرط أن المرتهن يرد له ضيعته عندما يرد له الراهن ماله، مع العلم أن المرتهن يجني ثمار الضيعة ويستغلها، والآن قد توفي كل من الراهن والمرتهن، وورثة الراهن يودون استرجاع أرض أبيهم وليس لهم مال لذلك، فما حكم هذا الرهن أولا، وما حكم استغلال هذه الضيعة، وكيف يسترجع الورثة أرضهم؟
نعم، هنا أنبه يا أخوة على أمر عظيم، وهو أن بعض المسلمين يقعون في الربا بدون شعور باسم الرهن. كيف هذا؟ يقترض من البنك أو من شخص مالا ويرهن عنده عمارة، ثم البنك يتصرف في هذه العمارة ويؤجرها ويأخذ الأجرة ويقولون هذا رهن، هذا ربا، لأن البنك أو المقرض أقرضك المبلغ ثم استعاد المبلغ وفوائد الرهن، والمرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن إلا في حالة واحدة، إذا أنفق على الرهن فينتفع به بمقدار ما أنفق، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أن تقترض وترهن عينا ينتفع بها المقرض إلى أن ترد المال فهذا من الربا، وهو داخل في معنى كل قرض جر نفعا، بل هذا ما جر نفعا، هذا جر مالا، كل قرض جر نفعا فهو ربا لأنه زيادة، وهذا في الحقيقة زيادة في المال، وهذا الآن تفعله بعض البنوك وتضحك على بعض المسلمين، يقولون نقرضك 100,000 وناخذ 100,000 ما نزيد ولا درهم ولا ريال، لكن بشرط أن ترهن العقار عندنا، ثم هم يستغلون العقار فيخرجون من الرهن والعقار أكثر مما يأخذونه بالربا وهو ربا، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. وهذه الصورة التي ذكرت هي من هذا الأمر، وهي صورة محرمة. الصورة الحلال أن ترهن العين مقابل الوفاء، ولا ينتفع المرتهن بالعين إلا إذا أنفق على العين، ينتفع بمقدار ما أنفق فقط، من غير زيادة.
نعم.
وأما الواقعة بينهم الآن فهذه قضية يرجع فيها إلى القضاء أو إلى طالب علم يحكم بينهم.
نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز صيام يوم عرفة للحاج؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، فإن كان صيام يوم عرفة للحاج من أجل صيام الهدي فهذا خالف السنة وصيامه صحيح، وإن كان تنفلا فهذا جاء عن بعض الصحابة لكنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمؤمن أن يصوم وهو في عرفة.
نعم.
أثابكم الله. يقول: أليس قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية حتى يسمعها الرجال، فلماذا لا يرفع النساء؟
لم يثبت هذا وهذا ضعيف. نعم.
يقول:
وقال بعضهم إنها كانت في الليل وكانت تظن أنه لا يسمعها أحد حتى سمعها معاوية ومن معه. نعم.
يقول: توجد شركة اتصالات في بلدنا تستعمل نظاما في الإنترنت وهو أن تدفع الرصيد لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر ولم تستهلكه يسحبونه منك، فهل هذا من الربا؟
أعد.
يقول: توجد شركة اتصالات في بلدنا تستعمل نظاما في الإنترنت وهو أن تدفع الرصيد لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر ولم تستهلكه يسحبونه منك، فهل هذا من الربا؟
بعض أهل العلم يرى أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل وأنه لا يجوز، والذي ظهر لي والله أعلم أنه جائز، لأن هذه الشركة تبيع هذه المنفعة المؤقتة بهذا الوقت، بحيث أنه إذا انتهى هذا الوقت لا يبقى لهذه البطاقة منفعة، وبيع السلع المؤقتة التي تكون منفعتها في وقت لا مانع منه، مثل اللبن مثلا، الإنسان يشتري اللبن ولا بد أن يستهلكه في مدة معينة، وإذا لم يستهلك فإن فائدته تذهب بل قد يصبح ضارا، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا بيع منفعة الاتصال لمدة كذا بمبلغ كذا، فإذا تراضى الطرفان على هذا ظهر لي الجواز والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول: شيخنا الفاضل، أرجو منكم توضيحا وبيانا شافيا حول حكم حج البدل، علما أنه طلب مني ذلك هذا العام من غير سعي مني إلى تحصيله، وأنا لا أعرف الضابط في ذلك، خاصة وأن بعض أهل العلم يقولون أن الأمر يرجع إلى النية لمن أراد أن يحج حج البدل.
حج البدل إذا كان تطوعا، فإن كان عن قريب لم يحج أصلا فهو أمر مشروع وحسن، وإن كان عن غير قريب أو عن قريب قد حج أصلا فتركه أحسن، ويحج الإنسان عن نفسه لأنه أولى بالحج، وإن كان بنقود بمقابل، فإن كانت النقود الهدف والمحرك، والإنسان إنما حج من أجل المال ولولا المال ما حج، فهذا لا يجوز، لأن الحج عبادة يشترط فيها الإخلاص ولا إخلاص هنا. وإن كان المراد الحج لله ومشاركة الناس والإحسان ثم جاء هذا المال تبعا وليس أصلا وهدفا فإنه جائز ولا حرج فيه، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من حج ليأخذ لم يشرع، ومن أخذ ليحج شرع. فالذي يأخذ لأنه يريد الحج ولا يستطيع الحج بنفسه أو يريد الإحسان لغيره وجاءه المال يستمتع به لأنه فقير فلا حرج. طيب إذا كان الإنسان يريد الحج ويريد المال هذا تشريك. بعض أهل العلم يقولون ننظر إلى الغالب، فأيهما غلب في القلب أخذ حكمه، فإن كان الغالب أنه يريد الحج فيأخذ حكم من يريد الحج، وإن كان الغالب في قلبه أنه يريد المال يأخذ حكم من يريد المال. وبعض أهل العلم قالوا النظر إلى الأصل، فإن كان أصل الباعث الحج فهذا يريد الحج، وإن كان أصل الباعث المال فهذا يريد المال ولو أراد الحج. والصحيح أن حجه صحيح وينقص من حجه بمقدار ما نقص من نيته، وهذا غير التجارة، لأن التجارة منفكة عن الحج، أما هذا مال في الحج يعني من نفس النسك. التجارة أمرها آخر، صحيح أن التجارة ما تضر ولا تنقص شيئا، أما هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان يريد المال فلا يجوز، إذا كان يريد الحج يجوز، إذا كان يريد الحج ويريد مع ذلك المال أن حجه صحيح ويجوز، ولكن ينقص أجره بمقدار ما نقص من نيته. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز استعمال البخاخ للأجل حساسية الأنف؟
استريح بعدها تسألني إن شاء الله.
مع العلم بأن فيه نسبة من الكحول وأنا مضطر لاستعماله في الحج لشدة الزحام.
الكحول نوعان، كحول مسكر وكحول لا يسكر، ولو شرب منه كثير لمات من يشرب ما يسكر. الكحول الموجود في الأدوية نوعان، كحول كيماوي قاتل لو شرب منه كثير ولا يسكر وهذا لا يضر، وكحول مسكر مثل الموجود في الكولونيا وهذا لا يجوز استعماله ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، ولو كان نسبة 5% أو أقل من 5%، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إنها داء وليست دواء، فما يسكر لا يجوز التداوي به لا في الخارج ولا في الأنف ولا بالبلع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما نصيب المرأة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين؟
عندنا ولله الحمد والمنة قواعد في الشريعة عظيمة، وهي أن المؤمن إذا كان يريد العمل ولكنه منع منه يكتب له أجره أو يكون عمله عوضا عن ذلك الأجر. أعطيكم مثالا، المرأة منعت من الجهاد بالقتال فأعطيت بالحج أجر الجهاد، فالمرأة تعطى بالتقصير أجر الحلق لأنها منعت شرعا من الحلق، فليس على النساء حلق وإنما هو التقصير. ثم من سعة ديننا يا إخوة، وينبغي أن نشكر الله ليلا ونهارا أن جعلنا مسلمين، أن المؤمن إذا نوى عملا صالحا صادقا في نيته ومنعه منه مانع شرعي أو طبعي أو عارض يكتب له أجر ما نواه، فالإنسان إذا نوى الحج فمنعه منه مانع شرعي أو مانع حسي أو عارض عرض له يكتب له أجر الحج ولله الحمد والمنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ورد في صحيح البخاري رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى لما وصل مزدلف المغرب ثم صلى ركعتين ودعا بعشائه ثم صلى العشاء، فهل الركعتان
هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ويظهر والله أعلم أنه في غير العشاء، فإن الروايات واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغل بالعشاء. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل طواف الوداع من واجبات العمرة؟
هل
طواف الوداع
غدا إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله.
يقول: إشارة المرأة بيدها للحجر هل هو جائز أو الأولى؟
نعم، تشير إلى الحجر بدون أن تتكشف، يعني بعض النساء تشير للحجر يصل لباسها إلى كتفها، هذا ما يجوز، ولكنها تشير إشارة لا تنافي الستر، وتكون ثيابها مجموعة عليها. نعم.
يقول: إذا ساق هديا ثم مات الهدي في الطريق ماذا عليه؟
إذا عطب الهدي فإن كان هدي واجب فإنه يعوضه بهدي آخر، وإن كان غير واجب فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا من أهل مكة اعتمرت عمرة التمتع ثم جئت إلى المدينة ورجعت إلى مكة ولم أحرم بعمرة ولا حج من الميقات على أن أهل بالحج يوم التروية في مكة، فهل فعلي صحيح؟
ما عليك بأس أن تعود إلى مكة وأنت من أهلها، أن تقول أنا من أهل مكة من سكان مكة وأتيت بعمرة ثم جئت إلى المدينة وأريد أن أحج هذا العام لكني ذاهب إلى بيتي والحج إن شاء الله في اليوم الثامن، نقول لا بأس، لأنك الآن لست ذاهبا للنسك بخلاف غيرك ممن يذهب إلى مكة مريدا للنسك. ولذلك يا إخوة نقول مثلا حتى أهل القرى، مثلا من في اليتمة، من في بدر، من في كذا، إذا كان يمر على الميقات وهو يريد قريته ثم يريد النسك فله أن يؤخر إحرامه إلى قريته. نعم.
أحسن الله إليكم. تعدد الروايات بالنسبة اللهم ارحم المحلقين على ماذا يحمل والواقعة واحدة؟
على السماع أو الشك من الراوي، على السماع يعني أن منهم من سمع مرتين لكثرة الصحابة، أو على الشك من الراوي. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم السفر من المدينة إلى مدائن صالح، يقصد بذلك العبرة والعظة، ويزعم أنه سيبكي عند دخولها؟
ما شرع الذهاب إلى ديار المعذبين، بل شرع لنا أن نسرع باكين أو متباكين، فلا يشرع لنا أن نذهب إلى ديار المعذبين بقصد العبرة والاعتبار، فلسنا في شك مما وقع ولسنا في شك من قوتهم، يكفينا خبر ربنا سبحانه وتعالى، لكن من مر بها فنظر غير ماكث وإنما هو مسرع فلا حرج، والإنسان يسير في الأرض ويتدبر ويتفكر، لكن لا يجوز أن يذهب إلى الأماكن التي ثبت أنها ديار عذاب إلا أن يمر بها مرورا، فإذا وصلها أسرع. نعم.
أثابكم الله. يقول: أمس رجل طاف وسعى ثم قص قليلا من شعره جاهلا ثم لبس ثيابه وهو الآن ينتظر، ماذا يفعل؟
متمتع هو يعني؟
واعتمر طار متمتع.
إذا كان متمتعا فأخذ شيئا من شعره وظن أنه يكفي ولبس ثيابه، نقول له الآن ارجع إلى الإحرام واذهب إلى الحلاق واجعله يأخذ من جميع الشعر ثم تحلل ولا شيء عليك.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز إخراج فدية الأذى طعاما في بلدي، وهل هناك من يجوز إخراجها خارج مكة؟
من أهل العلم من يجوز إخراجها في مكان المحظور، ليس في بلدك، في مكان المحظور كالذبح. ومن أهل العلم من يقول لابد أن تكون في مكة لمساكين الحرم، وهذا أحوط. أما إخراجها في البلد أو إخراج قيمتها فهذا غير مشروع. ها؟ ما يجوز، ما يجوز.
أحسن الله إليك.
ما يجزي، ما يجزي. نعم.
يقول: ما حكم من أتى بالعمرة للتمتع وبعدها أتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد الرجوع إلى مكة، هل يلزمه الإحرام ويلزمه أن يأتي بعمرة أخرى؟
لا شك أنه يلزمه الإحرام، وقد بحثت عن هذه المسألة في كتب المتقدمين فلم أجدها، وهذا يدل على أنها على الأصل، وهو أن من مر بالميقات يريد النسك يجب عليه أن يحرم، وهذا يمر بذي الحليفة يريد النسك فيجب عليه أن يحرم. نعم، لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى أنه يجوز أن يرجع بثيابه ويحرم من مكة لأنه مأذون له بالتمتع بالحل، وهذا في الحقيقة ليس بدليل، ولا يقاوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وكونه يتمتع بالحل فهذا قد حصل له، ولا يلزم أن يتمتع بالحل طوال الأيام، له أن يعتمر عن نفسه وله أن يعتمر عن غيره، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل من قصر ثم لبس الثياب ثم تبين له أن الحلق أفضل فأراد أن يحلق فهل يلبس ثياب الإحرام ويحلق؟
لا، إذا قصر انتهى النسك، لكن أرجو الله إذا كان صادقا في عزمه أن يكتب له أجر الحلق، أما يعود ويحلق مرة ثانية هذا غير مشروع، لأن النسك قد فات الآن، هذا حلق، هذا حلق، النسك الذي هو حلق أو تقصير قد مضى فقصر. بعض الناس لا، يعني يقول: الآن أنا هناك أريد أن أحلق بالمكينة تقصير، ثم إذا ذهبت إلى البلد أحلق بالموس لأنهم أنظف، هذا يفوته أجر الحلق. فمن أراد الأجر الحلق فليحلق، أما يقصر ثم يحلق فهذا لا ينال فضل الحلق لأن النسك قد فات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف التوفيق بين من كان عليه قضاء من رمضان وهو يريد أن يصوم يوم عرفة؟
اختلف العلماء هل من عليه فرض له أن يتنفل، والصحيح أنه ما لم يرد دليل خاص فله أن يتنفل بصيام الأيام التي تفوت كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، فله أن يتنفل ولا حرج، لأن القضاء وقته متسع والنفل هذا وقته مضيق فيتنفل، إلا إذا ورد دليل خاص وهو في صيام الست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول رجل جاء للحج للغير ولكن عند التلبية لبى عن نفسه وتذكر عند وصوله منى. يقول الآن ماذا يفعل بعدما رجع من عرفات؟
العبرة بالقلب، هل عقد قلبه عن نفسه أو عن غيره؟ فإن كان عقد قلبه عن نفسه انعقد الحج عن نفسه. طيب أخذ نقود يعيدها إلى صاحبها أو يقول له حتى يحج عنه مرة أخرى إن أذن له. أما إذا أخطأ بلسانه، يعني القلب كما هو عن الغير ما غير شيئا في قلبه لكن باللسان أخطأ، فالعبرة بما في القلب وينعقد النسك على ما في القلب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول حججت في العام الماضي وكنت متمتعا وسعيت سعيا واحدا في العمرة ولم أسعى بعد طواف الوداع، لأن بعضهم قال لي اجعل آخر عهدك بالبيت ثم سافر، فماذا علي؟
أولا، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة مع طواف الوداع وهذا جائز ولكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن الإنسان يطوف للإفاضة ثم إذا جاء يخرج يطوف للوداع، لكن يجوز أن يجمع بينهما. طيب إذا جمع ماذا يفعل إذا كان عليه سعي؟ بعض المشايخ يقولون يقدم السعي فيبدأ بالسعي ثم يطوف، ويجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. وبعض المشايخ يقولون، وهذا الصواب، يقولون يطوف ثم يسعى، لأن السعي لا يقطع العهد بالبيت، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من الحل لم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد العمرة، بل اكتفت بعمرتها وقد طافت ثم سعت، والظاهر أنها خرجت بعد هذا ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. هذا الأخ الآن ماذا يصنع؟ هذا لا زال عليه سعي الحج. طيب ماذا يترتب عليه؟ إن كان متزوجا وجامع أهله بعد حج العام الماضي فإنه تلزمه ذبيحة، شاه يذبحها ويوزع على فقراء الحرم، أو بدنه على ما رجحناه في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويلزمه أن يذهب إلى مكة. إن كان سيذهب في الحج يذهب بالحج ويأتي بالسعي، وإن كان لن يذهب في الحج يذهب بعمرة ويسعى لحجه. هل يطوف قبل السعي؟ هذا أحوط لأنه قول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليك. يقول بعض من ينتسب لطلب العلم يفتون الحجاج المتمتعين بأنه ليس عليهم سعي بعد طواف الإفاضة ويقولون هذا قول شيخ الإسلام.
صحيح، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية لكنه مرجوح، وقلنا إن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنهم يسعون سعيين للأثر والنظر، وشيخ الإسلام يستدل بحديث جابر وغيره الذي ورد فيه أنهم لم يسعوا إلا سعيا واحدا، والمثبت مقدم على النافي. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول ما حكم المبيت بمزدلفة وما هو وقته، وما حكم من رمى الجمرات بحصيات كبيرة؟
أما المبيت بمزدلفة فواجب من واجبات الحج وسيأتي إن شاء الله، ووقته بالنسبة للضعفة إلى أن يذهب جزء عظيم من الليل، فبعض أهل العلم يقولون بعد نصف الليل، وبعض أهل العلم يقولون بعد غيبوبة القمر، وهذا أولى. ووقته بالنسبة للأقوياء الذين ليس معهم ضعفة إلى أن يصلي الفجر وجوبا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. وأما الرمي بالحصى الكبار فإن كان عن جهل فأرجو أن يكون مجزئا، وإن كان عن عمد فلا يجزئ لأنه خلاف المشروع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.